الإحصان. ولعل بعض هذه الأوصاف يكون فيه مناقشة من حيث خلاف العلماء في إثبات هذه الأوصاف، هل هي ثابتة أو لا، لكن نحن لضيق الوقت نحتاج إلى أن نتجاوز ذكر هذه الأوصاف ونقول في الجملة الإحصان هو ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأوصاف، وأدلة هذا يمكن الرجوع إليها بمراجعة المطولات التي ذكرت هذه الشروط على وجه التفصيل ودليل كل شرط من هذه الشروط. ننتقل إلى مبدأ درسنا اليوم إن شاء الله تعالى، وهو وسائل ثبوت الزنا. يعني الزنا جريمة كبيرة وفيها من الخطورة على الفرد وعلى المجتمع ما يوجب التشديد في وسائل إثباتها، ولذلك لم يأتي في جريمة من الجرائم ولا في موبقة من الموبقات أو قذورة من القذورات ما جاء في حد الزنا في ثبوت الزنا من شروط. فالزنا يثبت بأمرين كما ذكر المؤلف رحمه الله، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. الأمر الأول إقرار، والإقرار هو الاعتراف، وذلك بأن يعترف من قارف هذه السيئة بأنه قد أتاها وأنه قد ابتلي بها، ويكون هذا الإقرار موجبا للحكم المترتب عليه. والإقرار الذي يثبت به حد الزنا ليس الإقرار المطلق بمعنى أن يقول هو زاني أو أن تقول هي زانية، بل لا بد في الإقرار من أوصاف. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله إقرأ في عد وسائل الإثبات، يقول ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به أي بالزنا على الصفة التي توجب الحد 4 مرات، هذا من حيث العدد، أي لا يكفي أن يقول مرة هو زاني أو تقول مرة هي زانية، بل لا بد أن يكون هذا مكررا بأن يعيد الإقرار 4 مرات، فيقر على نفسه 4 مرات بأنه قد زنى. وقال في صفة الإقرار قال مصرحا بذكر حقيقته، يعني مبينا الحقيقة التي تدفع كل شبهة أو كل توهم في أن هذا الإقرار هو إقرار بالزنا، فلا بد من أن يقر ويكون هذا الإقرار مكررا من حيث العدد دافعا لأي نوع من التوهم، وهو الإقرار الذي لا يكون فيه شبهة بل يكون فيه وضوح في أنه باشر الزنا الذي يترتب عليه الحد، فتنتفي وتندفع كل شبهة. فإذا جاء قال زنيت، الزنا يحتمل أن يكون يطلق في لسان الناس على الفعل التام ويطلق على مقدماته، فإذا أراد بالزنا أنه استمتع بالمرأة استمتاعا أو هي استمتعت بالرجل استمتاعا دون أن يحصل الجماع، فهذا وإن كان يطلق عليه زنا لكنه ليس الزنا الذي يوجب الحد ويترتب عليه العقوبة المذكورة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن يكون الإقرار دافعا لكل توهم مزيلا لكل اشتباه، وهذا ما جاءت به السنة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه ماعز مقرا بالزنا قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلك قبلت لعلك غمزت، فكل هذا دفعا لكل ما يمكن أن يكون وهما عند المقر بأنه قد زنى الزنا الذي يترتب عليه الحد وهو لم يقع منه ذلك، وذلك بأن يذكر كل الأوصاف التي تؤكد وتصف حقيقة الزنا. ولذلك جاء في بعض الروايات التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم باسم الفعلة فيما يدل على أنه ينبغي للقاضي أو الحاكم أن يكون متحققا من أن هذا الإقرار مطابقا، أن هذا الإقرار مطابق للواقع من حيث ثبوت الفعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بتوضيح بين جلي واضح وصفا وقولا، فقال له أغيبت ذاك منك في ذلك منها، وهذا من حيث الوصف يعني هل حصل إيلاج؟ ثم للتحقق قال كما يغيب المرود في المكحلة، أي كما يغيب ما يكحل به العين في فيما يحفظ فيه، وهذا يدل على تحقق الفعل من حيث الصفة. بعد أن استنفذ النبي صلى الله عليه وسلم الأوصاف انتقل إلى الألفاظ والأسماء، فقال له وعذرا على هذه اللفظة لكنها لفظة جاءت في السنة لابد من بيانها لاستضاح ما هو الإقرار الذي يثبت به هذا الحد الكبير، قال له أنكتها جاء بالتصريح لا يكني كما قال الصحابة، يعني أجئت بالفعل على وجه لا يلتبس، كل هذا للتحقق من صحة إيش يا أخواني، من صحة الإقرار، وأنه إقرار غير ملتبس، ولأن الإقرار الملتبس الذي يلتبس بنوع من الأفعال أو بنوع من الشبهات أو بنوع من الشكوك لا يجعل الحد ثابتا، فلذلك الإقرار لا بد فيه من تعدد ولا بد فيه من التصريح، وهو ما أشار إليه في قوله مصرحا بذكر حقيقته، أي أن يذكره على وجه لا يلتبس ولا يشتبه بغيره. أما من حيث التكرار في قوله أربع مرات فهذا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أنه لا حاجة إلى التكرار ويكفي الإقرار مرة واحدة، لا حاجة إلى أن يكرر الإقرار، وإنما تكون الحاجة عندما يكون الإقرار فيه نوع اشتباه، كان يكون المتكلم به يشك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز فقال هو قد زنى، قال يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت، فأعرض عنه فتنحى عنه صلى الله عليه وسلم فجاء قبل وجهه، ثم تنحى عنه فأقبل عليه فجاء قبل وجهه مرة ثالثة، ثم في الرابعة قال أبك جنون، هذا دليل على أن هذا الإعراض نتيجة عدم قناعة في أن هذا الرجل قد وقع منه هذا الفعل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه حاله، قال أبيك جنون، ثم بعث إلى قومه ليسأل عن عقله أبيه جنون، ثم لما تبين أنه ليس بمجنون قال أبي أسكران أسكران هو، فأمر من يستنكيه يعني يشم رائحته هل فيه أثر سكر أو لا، كل هذا للتحقق من صحة الإقرار. هذه في قصة من؟ في قصة ماعز. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فلما شهد على نفسه أربع مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، فثبت الرجم متى؟ بعد الإقرار أربع مرات، فجعلوا الإقرار أربع مرات موجبا لإثبات الحد. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا التكرار كما ذكرت سببه هو عدم تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من صحة إقرار ماعز، في حين أن الجهنية لما جاءت وقرت بالزنا لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأمر ولم يطلب منها تكرار الإقرار، بل لما قالت طهرني وقال اذهبي واستغفر الله ثم توبي إليه قالت تريد أن ترددني كما رددت ماعز والله إني لحبلى من الزنا، فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم تكرارا لظهور صدقها في إقرارها ووضوح الإقرار. وجاءت أيضا الجهنية سواء هي أو غيرها وقالت إنها حبلى من الزنا فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكرر. وفي حديث زيد بن خالد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له وكررت اعتراف أو الإقرار أربع مرات بل قال اعترفت، فدل هذا على أن تكرار الإقرار ليس لازما في كل الأحوال، بل الإقرار يكفي مرة واحدة إذا كان صادرا عن أهل وليس فيه اشتباه ولا التباس وهو واضح في الدلالة على الفعل والجناية والجريمة التي أقر بها، عند ذلك لا حاجة إلى التكرار. هذا هو الصحيح من قول أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك والشافعي رحمه الله وقول في مذهب أحمد. ثاني ما يثبت به الزنا، الأمر الأول انتهينا منه إيش الآن؟ الإقرار. الثاني الشهادات، وهو ما أشار إليه بقوله أو شهادة، قال أمرين إقرار، الثاني أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون في الشهادة بالزنا. انظر إلى التشديد في الشهادة وفي الشهادة في عدد الشهود وفي صفاتهم وفي طريقة أدائهم للشهادة. إذن التشديد في الشهادة في الزنا يتناول العدد، فالشهادة فيه ليست من واحد بل من أربعة. ولذلك قال الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقال الله تعالى وقال أيضا واللاتي يأتين الفاحشة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فأمر الله تعالى بالاستشهاد من نسائكم فاستشهدوا عليه أربعة منكم. ذكر الله تعالى عدد الأربع شهود في كل المقامات التي يثبت بها حد الزنا، وهذا لغلظ الزنا وشدته وخطورته وما ذكرنا من شدة ثبوته في حق الفرد وفي حق المجتمع. وقوله رجال، إذن من حيث العدد أربعة، ومن حيث الصفات أن يكونوا ذكورا أربعة، أربعة من الرجال. والسبب في هذا أن الله تعالى قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة منكم، وقال الله جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وهذه الأوصاف من أوصاف الذكور. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لا مدخل للنساء في الشهادة على الزنا، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن النساء يشهدن في ثبوت حد الزنا وتكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين. معنى هذا أن تقوم مقام شهادة الرجل يقوم مقامه شهادة امرأتين، فإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ثبت حد الزنا. هذا في قول طائفة من أهل العلم، وذهب ابن حزم إلى هذا القول، وأن المرأة لها مدخل في شهادة حد الزنا، والجمهور على أنه لا بد في شهود الزنا أن يكونوا رجالا. قال أحرار، فخرج به شهادة الرقيق، وذلك أن الرقيق لا تقبل شهادتهم في إثبات حد الزنا لخطورته وشدته. واستدلوا لذلك بقوله لولا جاءوا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، والأصل في التبعيض في قوله منكم أن يكون لمن كملت أوصافه في الحرية والعتق. ولذلك قال بعض العلماء الإجماع منعقد على أن العبيد لا مدخل لهم والرقة لا مدخل لهم في شهادة الزنا، والحقيقة أن هناك خلافا فخالف فيه أبو ثور، لكن الخلاف في هذا عده بعضهم خلافا شاذا. قال عدول، والعدول المقصود بهم من كان مستقيما في دينه سالما من خوارم المروءة. حيثما ذكر الفقهاء العدل فإنه يجمع وصفين: الاستقامة في الدين واستعمال المروءة. الاستقامة في الدين تتضمن أمرين: فعل الواجبات وترك المحرمات. وأما استعمال المروءة فالمقصود به ألا يفعل ما يشينه ويعاب عليه ولو لم يكن محرما. فهناك أمور يعني في أعراف المجتمعات، وهذا مما يختلف فيه المجتمع، يعني يختلف فيه باختلاف المجتمعات واختلاف البلدان، بل حتى واختلاف الزمان، فيختلف باختلاف المكان والزمان والعادات والعراف المرعية. فإذا كان الشاهد لا يستعمل المروءة بأن يفعل ما لا يليق به ولا يقبل منه، ففي هذه الحال يكون هذا مسخطا لعدالته وإن كان لم يرتكب إثما. إذن عدول المقصود بالعدالة هنا من جمع وصفين، ما هما يا شباب؟ العدول، العدالة، الاستقامة في الدين، والثاني استعمال المروءة. طيب والاستقامة في الدين تتضمن أمرين، ما هما؟ فعل الواجبات وترك المحرمات. أحسنتم. طيب قال يصفون الزنا، إذن هم يشهدون، صفاتهم من حيث العدد أربعة ومن حيث صفات الأشخاص ذكور أحرار عدول. طيب هذا كله يتعلق بالأشخاص، لكن فيما يتعلق بالشهادة قال يصفون الزنا. يصفون الزنا أي يصفون ما رأوه بأعينهم، فيصفون حقيقة ما جرى. فإذا وصفوا قال أحدهم رأيته يقبل، رأيته يضم، رأيته مضطجع، بجوارها أو ما أشبه ذلك من الأفعال التي لا يثبت بها الزنا، عند ذلك تكون هذه الشهادة منخرمة. لا بد أن يصف الزنا وهو أن يصف الإيلاج. طبعا مثل هذا قد يقول قائل كيف يكون هذا، هذا من العسير أن يكون. نعم هذا من أعسر وأشق ما يكون، أن يصف أربعة رجال حال رجل مع امرأة على هذا الوضع، بأن يروه قد أتاها كما يأتي الرجل امرأته، هذا من أعسر ما يكون. ولذلك قال جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام إنه لم يثبت الزنا منذ صدر الإسلام إلى زمانه، وأظن هذا مستمر إلى زماننا هذا، لم يثبت الزنا بالشهود، إنما كل ما ثبت من حالات الزنا وأقيم فيها الرجم كان ذلك بالإقرار، لأن الشهادات التي أو الأوصاف التي تطلب في الشهود فيها من العسر ما يصعب تحققه، لا سيما فيما يتعلق بحكاية الصفة التي رأوه عليها أو رأوا الزنا فيها، فإنه لا بد أن يكون ذلك لا يلتبس. ولذلك لو اختلف الشهود فقال أحدهم رأيته في جانب الحجرة الأيمن وقال الآخر لا رأيناه في جانب الحجرة الأيسر، كان هذا من مسقطات الشهادة، كان هذا من مسقطات الشهادة. وكل هذا احتياطا لهذا الموضوع، أولا لشدته وخطورته، وما ذكرنا من أنه يترتب عليه أمور كثيرة فيما يتعلق بالفرد وفيما يتعلق بالمجتمع. قال رحمه الله ويجيئون في مجلس واحد، يعني أن يجتمعوا، هذا الوصف السادس ويتعلق بصفة الأداء أداء الشهادة، أن يجيئوا في مجلس واحد فلا يأتون متفرقين بل في مجالس متفرقة، بل يجيئون في مجلس واحد، ولا بأس أن يأتوا متفرقين في مجلس واحد وهو مجلس الحكم. فإذا جاء أحدهم فشهد بالزنا، ثم جاء الآخر، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، عند ذلك كملت الشهادة. لكن لو جاء اثنان وانفض المجلس ثم جاء اثنان بعد ذلك، لا تعتبر هذه الشهادة مثبتة للزنا، لا بد أن يحضروا في مجلس واحد. وذلك أنه إذا جاء اثنان ولم يأتي غيرهما لإثبات حد الزنا، ففي هذه الحال كانوا قذفة، كانوا قذفة، يثبت عليهم ما سيأتي في حد القذف. طيب يقال طيب هم الآن قذفة، لكن جاء اثنان بعد ذلك وشهدوا بما شهد هؤلاء لما كانوا قذفة، فقد فسقوا بقذفهم دون استكمال العدد، وبالتالي لا تقبل شهادته. ولذلك الله تعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فلا تقبل شهادتهم حتى لو جاء بعد ذلك من يشهد معهم. وهذا كله كما ذكرنا من تضييق الدائرة وطلب التحقق في فعل هذه الجناية، وأنه ينبغي أن يتروى فيها ولا يستعجل في الشهادة بها إلا من قامت فيه الأوصاف المذكورة. قال ويتفقون على الشهادة بزنا واحد، يعني لابد أن يكون الشهادة بزنا واحد. فلو قال أنا شاهدت يزني أربعة جاء أو عشرة، كل منهم يشهد عليه بأنه زنى في مرة من المرات، ولكنهم لم يشهدوا بزنا واحد، لم يشهدوا بزنا واحد يتفقون عليه، فهنا لا يثبت حد الزنا. هذا لا يعني أنه لا يعاقب إذا كانت هناك قرائن توجب أنه وقع منهما يستوجب العقوبة، لكن لا يعاقب بالحد، يعاقب بالتعزير. نحن نبحث فيما يثبت حد الزنا، لا بد أن يشهدوا بزنا واحد لا بزنا متعدد، فإذا شهد الأربعة بزنا متعدد فعند ذلك لا يقع لا يثبت الحد.
لعل هذا هو الفارق الذي سيسأل عنه أنا أتوقع، هو مسألة التعزير في حد الزنا أو في الزنا أو الحد، هذا هو الفارق يا شيخ.
كيف يعني؟
وجود الأربعة شهود بحيث أنهم رأوا الزنا أو أن هناك قرائن دلت على أن هؤلاء مثلا وقع منهم الزنا.
أي نعم، القرائن ليس لها مدخل في ثبوت حد الزنا إلا مسألة الحمل، على خلاف بين العلماء فيها. فإذا ظهر الحمل من امرأة لا زوج لها، فمن أهل العلم من يعد هذا موجبا للحد إلا إذا ادعت إكراها، ومنهم من يقول لا يثبت الحد بالحمل لاحتمال أن يكون ذلك ناشئا عن وطء شبهة أي اشتباه، أو أنها حملت من غير وطء، كان تحمل يعني بسبب أي نوع من أسباب الحمل، تطاير إليها شيء من ماء رجل فحملت أو ما أشبه ذلك من أسباب التي يذكرها أهل العلم. والمهم أنه ليس قرينة تقطع القول وتجزم بأنه قد وقع منها الزنا. فالقرائن لا مدخل لها إلا فيما يتعلق بالحمل، وأما ما عدا هذا فهي كلها وسائل يظهر منها التشديد في إثبات هذا الحد، وأنه لا يثبت إلا مع هذه الاحتياطات. إذا لم يثبت وكان هناك ما يعزز فساد الرجل أو نوع من انتهاك الحرمات، فهذا يعني للقاضي أن يعاقبه بعقوبة تعزيرية، لكن ليس عقوبة حدية وهي الحد المذكور في كلام الله تعالى في الرجم للمحصن والجلد والتغريب لغير المحصن. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل التي تتعلق بوسائل ثبوت الزنا، وأشرنا في ثنايا الكلام إلى أن القرائن لا مدخل لها في إثبات حد الزنا، يعني لو رآه خاليا بها في مكان وهما متجردان وكل هذه قرائن، لكن هذه لا تثبت حد الزنا، قد يكون كل هذا دون أن يكون منهما زنا. فالموضوع يحتاج إلى تحقق وتثبت على الصفة التي ذكرت. مثل ما ذكرت لا يعفي هذا من عقوبة، لكن العقوبة ليست بعقوبة إيش؟ الزنا، لأن العقوبة تختلف في 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 الزنا من حيث صفتها وغلظها وشدتها. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. قبل أن ننتقل لباب حد القذف نأخذ سؤال من الأخ ثم نأخذ سؤال من الإنترنت بشكل سريع. طيب.
شيخ بالنسبة لثبوت الزنا الإقرار هل يكون من الزاني والزانية أو يكفي واحد منهم؟
أي نعم أحسنت. الإقرار من الزاني لا يلزم أن يقر على بفعله وفعل غيره، يكفي أن يقر على نفسه، والذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا شركاءهم في الجريمة، إنما جاءت الغامدية أقرت على نفسها، جاءت الجهنية وإن كانت غير الغامدية أقرت على نفسها، ماعز بن مالك الأسلمي جاء وأقر على نفسه ولم يقر على غيره. كل هذا يدل على أن الحكم يتعلق بالشخص نفسه، لا يلزم في الإقرار أن يقول زنيت بكذا، بل لو سمى امرأة أو المرأة سمت رجلا أنها زنت مع فلان أو زنى بها فلان أو هو زنى بفلانة، ففي هذه الحال لا يثبت على الطرف الآخر مطالبة، لا يثبت على الطرف الآخر مطالبة، للقاضي أن يسأل إذا رأى المصلحة في ذلك، لكن ليس له أن يطالبه بإقرار أو يطالب المقر بشهود، لأنه أتى بما يوجب حدا ينغمر فيه كل عقوبة سواه. فلذلك لا، هذا النوع من الإقرار يكفي فيها أن يقر على نفسه دون غيره، وإذا أقر على غيره بأن قال زنيت قال المقر أنه زنى بفلانة، ففي هذه الحال يعاقب هو ولا تعاقب هي. نعم.
السؤال الذي وصلني يا شيخ في الإنترنت، وهو أنا متوقع أنه ستكون أسئلة قريبة من هذا الشيء، هو الآلات الحديثة يا شيخ، التصوير مثلا، فحص على ما يسمى بالدي ان اي او الفحص الوراثي للشخص وغيرها من قرارات واثباتات الحديثه، هل تعد هذه يا شيخ من تقوم مقام الشهاده او تقوم مقام الاقرار؟
ما يتعلق بوسائل الاثبات الحديثه وهي ما يتعلق بالتصوير مثلا، التصوير ليس اداه اثبات، ليس وسيله من وسائل الاثبات في الجرائم كلها بلا استثناء، لكنه قد يكون قرينه، وهي قد تكون قرينة قوية قد تكون قرينة ضعيفة، لأن هناك وسائل التحقق من هذه الوسائل، يعني التصوير هل هو مدبلج هل هو مصنوع هل هو حاكي للواقع، لكنه إن قلنا بأنه وصف الجريمة وصفا تاما وصورها ورصدها رصدا لا يقبل الشك، فهو ليس من وسائل الإثبات، لأن الإثبات قد جاء بصفة محددة فلا يثبت بغير هذه الطريقة، لكن للقاضي إذا رأى مثل هذا أن يعاقب لكن بغير عقوبة الحد
بالتعزير
ونحوه. هذا فيما يتعلق بوسائل الإثبات. أما ما يتعلق بالدي إن إيه وما يتصل به فهذا ليس له دخل في إثبات الزنا، لأنه قد يكون هناك شبهة وقد يكون هناك إكراه وقد يكون يعني يحتف بالموضوع أشياء كثيرة تؤثر في دلالة هذا الأمر على ثبوت الزنا.
نعم. هذا سؤال الأخ عباس محمد من العراق، وهو الآلات الحديثة. سؤال الأخ مصطفى لعله آخر سؤال من مصر، يقول تعد هل تعد شهادة الأعمى يا شيخ شهادة مقبولة؟
الأعمى لا يمكن أن تقبل شهادته في الزنا، لأنه لا بد أن يصف كيف جرى الفعل، والأعمى وسائل الإدراك عنده بالسمع واللمس والشم، وأيضا قد يكون عند الأعمى حاسة زائدة على هذا كما هو معروف من إدراك الأمور، لكن المحور في شهادة الزنا الرؤية. بل إن من العلماء من قال إن الأخر